السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب الولاء لمن أعتق وميرا.
باب الذي قبله قرأنا بس فيه يحتاج إلى مراعاة. باب الولد الفراش.
أحسن الله عليك. باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال
والعاهر الحجر
وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله بحكم، قال: باب الولد للفراش. ولأن الحديث صريح لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد الفراش، والمراد الفراش الزوجة المستفرشة أو العمى المستفرشة التي يطأها زوجها، فإن ما يولد على فراشه يكون له ولا ينتفي، ولو تخلى له زنا أو شبهة فإن الولد ينسب إلى صاحب الفراش إلا إذا نفاه، فلا ينتفي عنه إلا إذا نفاه. والمراد الفراش الزوجة المستفرشة أو الأمة، الزوجة التي يطأها زوجها أو الأمة التي يطأها سيدها، فالولد الذي يولد لها لزوجها ولو تخلى ذلك زنا أو شبهة، ولو حتى ولدت ولو أقرت الزنا، فالولد الفراش. وللعقل النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر العهر والزاري، والعهر بفتحتين هو الزنا. قول الحجر عن الخيبة والحرمان، ومن الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، فالزاني إذا دعا ولد لا يعطى الولد، الولد يكون للزوج صاحب الفراش، والزاني له الخيبة والحرمان وإقامة الحد إذا ثبت عليه. ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب له الحجر بفيه الحجر والتراب ونحو ذلك. وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم، قال النووي وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، لأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد عن الزاني. وللعهد الحجر يعني لا يعطى ولد، لا ينفى له، حتى ولو ادعى ولو أقرت المرأة، لكن إذا ادعى عند الحاكم الشرعي فإنه قضى عليه الحد. وهذا القصة فيها أن زمعة كان له أمة يطأها، فولدت ولدا له على فراشه، فادعى عتبة أنه وطئها في الجاهلية وأن هذا الولد منه، وأوصى أخاه سعدا بأن يقبضه. وزمعة له ولد اسمه عبد، فقال: إن هذا الولد أخي ولد على فراش أبي. وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد لا يعرف الحكم في ذلك. سعد بن عاصم مسلم الجنة لا يعرف الحكم في هذا. فكل منهما ادعى. فسعد ادعى الولد قال إنه إن أوصاني أخي وإن شبهه الآن ظاهر بأخي. وعبد يقول إنه أخي ولد على فراش أبي. وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عبد فقال ولد الفراش والعهر الحجر. وفي دليل على أن الأمة تصير فراشا بالوطن. قوله ولد ابن وليدة أبي، الوليدة في الأصل المولودة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة، وتطلق على الأمة والجمع ولائد. وحينئذ يرث الولد صاحب الفراش. وهذا هو المناسبة اللي كان في هذا الباب كتاب الفرائض. حينئذ يرث الولد من صاحب الفراش لنسبة الولد إليه، ونفي عن الزاري، فالنبي نفاه عن الزاري وأثبته لصاحب الفراش فيكون ولد له. حين يرث الولد من صاحب الفراش لنسبة الولد إليه يقول الولد الفراش، ونفي عن الزاني في قوله وللعهد الحجر. وشرعية ذلك إنما عرفت من هذه القصة قول الولد الفراش. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاحتجاب منه، فإنها أمر سودة بالاحتجاب احتياطا لما رأى شبها بينا بعتبة. لما رأى الشبه قوي بعتبة فإنه أمر بالاحتجاب. والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه، فالفراش هنا أقوى من الشبه فيقضى به ويقدم. وقد يكون الشيء له حكمان، وهذا من الأشياء التي لها حكمان. الولد ينسب إلى صاحب الفراش، والحكم الثاني أنها تحتجب محارمه منه باب الاحتياط، فله حكمان. ولد الفراش ينسب إليه يعتبر ولد، وهناك حكم آخر وهو الاحتجاب منه احتياطا. نعم
أحسن الله. باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. وقال عمر اللقيط حر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن اعتق. وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن اعتق.
نعم ما الترجمة معقودة لميراث اللقيط. ميراث اللقيط واللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يلقى في الشارع أو في المسجد ولا يعرف له أب. هذا يسمى لقيط، والغالب أنه يكون ليس له أب، ابن يعني ابن زلع في العصر. هذا اللقيط، اللقيط الطفل المنبوذ الذي لا يعرف له أب ولا أم يلتقط. فالذي يلتقطه ويقوم بكفالة ورعاته له أجر وله ثواب عند الله عز وجل، حيث قام برعاية وتربية هذه النفس. لكن كيف يكون ميراثه؟ هذا هو مقصود المهم الترجمة. باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. قال عمر اللقيط حر. ثم ذكر المؤلف حديث جزيرة وفيه الولاء لمن اعتق، وكذلك حديث ابن عمر الثاني إنما الولاء لمن اعتق. وقول عمر اللقيط حر يعني اللقيط حر يعني ليس عبدا يملك، وليس له أب ليس له ورثة أصحاب فروض أصحاب أصلات، وعلى هذا يكون ولاؤه لبيت المال. يفهم مثلا المؤلف من قول عمر اللقيط حر وحديث الولاء لمن اعتق أنه ليس له ورثة أصحاب فروض، وليس ولم يكن رقيقا حتى يكون يرثه سيده، لا أعتق إذن لا يرث لا بالولاء ولا بالعصر ولا بالفرض، فيكون ماله لبيت المال يتم المسلمين. أن لك تحر ولاؤه لبيت المال إذا مات صار ولاؤه لبيت المال، ليس له ورثة ليس له عصبة ولا فروض، وليس عبدا اعتق حتى يكون ولاؤه لسيده الذي اعتقه، هذا بيعتق هو حر كما قال عمر اللقيط حر، ليس عبدا اعتق وليس له فروض ولا عصبة، سيكون ولاؤه لبيت المال. والدليل الحديث إنما الولاء لمن اعتق، وهذا لم يعتق وليس له ورثة سيكون له لبيت المال، فمن لم يعتق فلا ولاية له. وجه الدلالة أن الحديث قال إنما الولاء لمن اعتق، فمن لم يعتق فلا ولاء له، والملتقط لم يعتق فلا ولاء له، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصواب لحديث الباب إنما الولاء لمن اعتق.